من فوائد الآية الكريمة ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا، وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا. أما الشرعي فإننا نملك أعيانها ومنافعها بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وأما الكون الحسي فلأننا نملك زمامها وضبطها، وهي مسخرة لنا نقيمها وننيخها ونذهب بها ونرجع بها، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون، الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار، أي ملك مستقر تام. ثم قال عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام، ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها. ولهذا لما ندى بعير من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله لقوله وذللناها لهم، لكنها مفعولة للفاعل مباشرة، فهي تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، وتنسب إلى الفاعل كسبا وعملا. فهذه الإبل المذللة الذي ذلها هو الله، إذن أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أي مسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو هي للعباد استقلالا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، بل ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين يقولون إن خلق الله عز وجل شامل لكل حركة في السماوات والأرض، وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار، بل الحركة الإرادية الاختيارية كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها إرادة. يقولون إن أفعال الإنسان كحركة الساعة في الريح ليس باختياره. فإذا قيل لهم إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء ويقول هذا بغير اختياري وأنا مجبور عليه، ويلزم منه أيضا أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالما له، كان ظالما له، ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه، لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره. ويترتب عليه أيضا أن ذم العاصين ظلم، لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضا مخالف للواقع، فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري، يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار، وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعا حتى لا يتمكن من الوقوف. فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية أن هذا القول باطل من أبطل الأقوال. لكن الذي غر أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء وأنه قدر كل شيء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلنون بها، لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره، فاعل باختياره. ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد، وقالوا إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. هؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم، لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار، فهو يأتي يدخل بيته ويخرج من بيته ويأتي إلى المسجد ويخرج من المسجد ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري، لا يشعر أبدا بأن أحدا يجبره على ذلك. ولكن ظل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه عن أفعال الخلق، واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث، وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث. الذي من فعل الله هذه من فعل الله، والذي من فعل الإنسان هذه من فعل الإنسان مستقلا بها. فلهذا سموا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنهم ضالون، لأنهم أخرجوا شيئا في ملك الله عن ملك الله. أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين وقالوا إن الإنسان لا شك يفعل باختياره ويدع باختياره، وإن له إرادة تامة وقدرة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة، ولو شاء لسلبه القدرة. ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حكم. فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بأفعاله؟ لا، لأنه لم يفعل باختياره. والعاجز لا يكلف، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان. قالوا والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، صح؟ ها؟ الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، فلولا الإرادة ما فعلت، ولولا القدرة ما فعلت. فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل، وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب، فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية، أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار بذلك فاعلا. كما أن الإحراق مثلا في النار ينسب إلى من؟ إلى النار، والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل. فلذلك صار إحراق النار بفعل النار مباشرة لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقا. وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع، لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية. فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في أنبوب واحد هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولولا هذا الاعتقاد، لولا هذا الاعتقاد لشلت الحركة، ولصار الإنسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل. ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته وملماته، فهو باعتبار أنه مريد فاعل يتحرك ويعمل، وباعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا يكون اتكاليا ولا يكون أنانيا، يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون اتكاليا يقول إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل مستعينا بالله معتمدا عليه. طيب قال